الكلام في أنه إذا اقتصل لمقدمة لفعل من الأفعال ثم حصل ما يجب نقد النوم أو غير النوم، هل ينتقد الغسل أو لا ينتقد؟ ضاع في المسألة كما قلنا في الجلسة السابقة ثلاثة احتمالات بل ثلاثة أقوال، قول بأنه ينتقد مطلقا، والقول الآخر لا ينتقد مطلقا، والقول الثالث بالتفصيل بين النوم وهو ناقد وبين غير النوم وهو غير ناقد. اليزني رضوان الله تعالى عليه أفتى بالانتقاد، تعريف تعبيره بالانتقاد غير واضح علينا، لأن معنى قولنا قول الفقهاء أن الوضوء أو الغسل ينتقد يعني الطهارة والعثر المترتب على الغسل يرتفع، ولا بد من إعادة الغسل أو الوضوء حتى نحصل على ذلك العثر من جديد. وهذا إنما يتعقل في رأي من يقول بأن الغسل الاستحبابي أو غسل المستحب موجب للطهارة من الحدث، واليزدي لا يقول بذلك. سوف يأتي في المسائل القادمة أن يصرح بأن الغسل المستحب لا يرفع الحدث، فإذا لم يرفع الحدث فما معنى كلامك الشريف أن الغسل ينتقد بالنوم وغير النوم؟ هذا بل بالنسبة لأصل ملاحظة في كلام اليزدي، وكل من هذا قال بمقالته. والمشهور لدى فقهائنا الإعلام علامة وغير علامة ومحقق وغير محقق أن الغسل المستحب لا يكسب الإنسان الطهارة عن الحدث، فلا مانع لانتقاد الغسل بواسطتهم بل النوم وغير النوم أصلهن. والذي هذا ينبغي أن نلتفت إليه هو أن الروايات التي يستدل بها على الانتقاد ونحو ذلك روايات كلها وردت في ثلاث أبواب الفقه. باب أول مقدمات الطواف، مقدمات إحرام، استغفر الله، يستحب إحرامه ويستحب الغسل قبل وقوع الإحرام. ومواضع ثانية مقدمة دخول مكة لأجل الطواف ونحو ذلك. والمقدمة الثالثة والمقام الثالث بزيارة البيت. كلمة زيارة البيت في كلمات الفقهاء والمحدثين أريد به الطواف للحج الذي يكون بعد فراغ من أعمال منى، أعمال يوم العاشر من المنى في منى، مع أنه إحرام عندما يدخل إنسان محرما للإحرام العمرة إذن يزور البيت، لكن على كل حال إذا قيل زيارة البيت على مقصودهم ذلك. هم هاي أماكن وردت عدة روايات، في بعضها أنه إذا بل اغتسل ثم نام عليه أن يعيد الغسل، فالدلالة على ذات قوله يعيد الغسل على النقض بدع ادعاء الملازمة بين الإعادة وبين الانتقاد للغسل السابق. فإذا صارت ملازمة فالأمر بالإعادة بالمطابقة يدل على طلب الإعادة، وبالالتزام يدل على انتقاد الطهارة السابقة. وهناك رواية يقول دخل مكة بلي ونام ثم قعد قبل أن يغتسل لدخول مكة واغتسل بلي وقبل أن يدخل مكة نام، عندنا قال عليه السلام أنه يعيد الغسل، لا يكفي ذلك الغسل، ولو توضع يكون الدخول بالوضوء وليس بالغسل. وكذلك رواية وردت أنه رجع من منى لزيارة البيت إن كان قد نام يقول أو أحدث أي حدث عليه أن يعيد. والذي ينبغي أن نقول في مقام فقه هذه الروايات أن الروايات أجنبية عن محل البحث، لأن لعمر بالإعادة أعم من انتقاد السابق، والانتقاد إذن يمكن تفسيره بتفسيرين، أحدهما انتقاد الطهارة، والآخر انتقاد الأثر أو ذلك الأجر الذي كان يحصل عليه إنسان إذا أحرم بالغسل أو طاف بالغسل أو دخل مكة بالغسل، ذلك الثواب يذهب من إيده لا أن الطهارة هذا ترتفع. وينبغي أن نفسر بالتفسير الثاني، لا أن الطهارة تنتقد، بل ذلك العجر والثواب الذي كان متوقعا هو من يحصل منه من الله سبحانه ذلك الثواب والعجر، أو تعبير بعض الفقهاء أنه ذلك المعنى للإحرام، يعني إحرام كان بل له أجر كبير إذا كان مع الغسل، وأجر أقل إن كان بدون الغسل، طواف إذا كان مع الغسل أجر أكبر، وكذا كما أن زيارة الحسين في أجر أكثر إذا كان ذهب إلى كربلاء ماشيا. فذلك الأثر الزائد، ذلك الأجر الزائد، ذاك يرتفع يفقده الإنسان، وليس مقصود هذا انتقاد الطهارة، وإلا للزم أن يقول جميع هؤلاء الفقهاء أن الغسل المستحب هذا يرفع العدد، ولا واحد منهم يقول ذلك. فالذي فصحيح أن ألتزم بأنه مقصود بالإعادة حتى يحصل الإنسان ذلك الأثر الجزيل من الطواف أو من الإحرام أو من زيارة البيت إذا كان مع الغسل. فهذا فالحكم يقتص بالغسل المستحب الخاص الذي كان لأجل إحرام أو لأجل الطواف أو لأجل دخول مكة، لا كل غسل مستحب. ويؤيدنا على ذلك أنه ورد الأمر بإعادة الغسل بالقياس إلى من عدم دخل من اغتسل ثم أكل شيئا ممنوع الأكل على المحرم قبل إحرام أكل، يقول الإمام يقول يعيدنا غسل، فمعنى ذلك مقصود هذا خصوصية هذا الغسل الذي يكون لهذه الإحرام. ذكر صاحب الوسائل هذه روايات ثلاثة في باب 12 من أبواب الإحرام، قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، يعني على إحرام كالمخيط، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل. مع أنه ما حد يقول بأن أكل أو أكل السيد أو أكل أي شيء آخر بل أو لبس المخيط ناقض للطهارة، ما حد يقول بذلك. فالنتيجة أن هذه الروايات لها مورد خاص لا يمكن أن يتعدى منها إلى ذلك. فالحكم من اليزدي بانتقاد الطهارة غير واضح، وكذلك كلمات الفقهاء العالم وما أكثرهم اللي قالوا بهاي مقالة غير واضحة علينا. والحمد لله رب العالمين.